الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله بكل خير مستمع الكريم واستمعتي العزيزة. طرحت قضية التطور في الفكر الغربي المعاصر على نطاق واسع شمل كافة أبعاد الحياة الطبيعية والاجتماعية على السواء، وكان لهذا دوافعه ومخاطره. هذا مستمع الكريم ما نريد التعرف على طرف منه في الدقائق التالية. انطلقت فكرة التطور الغربية من نظرية داروين في التطور البيولوجي، ثم تم نقلها عمدا إلى الاجتماع لتحقيق غاية خطيرة. فما هي هذه الغاية؟ إنها الفلسفة المادية الوثنية الجذورة، هي التي تسعى للهيمنة على الفكر البشري كله وإفراغه من مضامين الإيمان والرسالات السماوية، وهي التي تريد أن ترمي بالفكر إلى غاية خطيرة قوامها تدمير القيم والأخلاق والمعنويات، فتفقد المجتمعات البشرية قدرتها على التماسك والمقاومة إزاء هجمات الأعداء التاريخيين. القضية مستمع الكريم أنه قد استغلت نظرية التطور البيولوجي في الأحياء على ما بها من نقص واشتباه، استغلت لتطبق على الأديان والأخلاق. منها أوجدوا نظرية تقول إن الأخلاق تتطور مع العصور، وإن الأديان تتطور مع البيئات، وهذا كما ترى يناقض الحقائق العلمية ويعاكس قوانين الكون والحياة، مما يعني أن إخراج مذهب التطور المادي إلى هذا المجال المعنوي إنما انحراف من المجال العلمي إلى المجال الفلسفي الذي يخضع لآراء الأفراد وتصوراتهم، مما لا يضبطه ضابط علمي. ومن مذهب التطور هذا انطلقت كل المذاهب والدعوات والفلسفات المادية، فقد اعتبره المتشبثون به قاعدة لعلوم جديدة، هي مقارنة الأديان وتفسير التاريخ وعلم النفس والأخلاق والاقتصاد وعلم الاجتماع. إن هذا مستمع الكريم هو ما جعل هذه العلوم تخضع للمناهج التي تخضع لها العلوم المادية، في حين كان هذا تناقضا مع أبسط قواعد المنطق والعقل، لأن ميدان هذه العلوم غير ميدان تلك، والمناهج غير المناهج. ولقد كان القول بالتطور المطلق وسيلة إلى نزع القداسة عن الأديان والقوانين والقيم والأخلاق، وسبيلا إلى السخرية منها، كما كان نهجا يدعو إلى التحلل والإباحية وإنكار مقومات المجتمعات والعقائد على النحو الذي ظهر في نظريات فرويد ودوركايم وغيرهما. هوجمت نظرية التطور المطلق في المحيط الاجتماعي والفكري هجوما علميا، ودحضت بمنطق عقلي واضح، بيد أن أصوات دعاتها المسرفين في استغلالها ظلت أعلى الأصوات، لأنها لم تكن أصوات طبيعية، وإنما هي أصوات تدفعها قوى بالغة القدرة في مجال النشر والإعلان. وقد جرى كثير من الكتاب وراء بريق نظرية التطور، وربما بحسن نية دون أن تتبين لهم أبعاد الخطر الذي يبثه القول بالتطور على إطلاقه، بعيدا عن المفهوم الإسلامي الجامع بين الثبات في الخطوط الأساسية والتطور في بعض التفصيلات وفقا للزمان والمكان، وهو جمع يقوم على أساس علمي وواقعي صحيح. أجل مستمع الكريم، إنه لمن السذاجة النظر إلى التطور بعيدا عن القيم الثابتة وبمعزل عن الأصول الأساسية لفكر الأمة ودينها، والدعوة المسمومة إلى التطور إنما تحاول أن تقضي على التراث ومن ضمنه العقائد والأديان والأخلاق. وقد عرض الباحثون المسلمون بين التطور والتطوير، وعرضوا القول بأن التطور معناه تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له. التطور مستمع الكريم يشمل أي تغير يحدث في أوضاع الجماعة، سواء في اتجاه تصاعدي أو عكسي تنازلي، ثم هو فوق ذلك ينبئ عن أن دوافع هذا التغيير وعوامله إنما يكون منشأها ذات الشيء ومردها إلى ما فيه من طاقات طبيعية. أما التطوير فهو عكس ذلك، يختص أولا بالتغيير التصاعدي الذي يرمي دائما إلى طلب الكمال والحياة الفضلى، ويتأثر بدوافع خارجة عن طبيعته هي الدعوات الإصلاحية. وهذا يعني المواءمة بين الأصول التي يقوم عليها الفكر من تشريعات وقيم، وبين ما يتجدد تحت إلحاح من عوامل التطوير الضروري في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من هنا يتهافت ويسقط القول بأن التطور يمثل قانونا تقدميا، أي أن كل طور أفضل من الطور الذي سبقه. الفكر الإسلامي واجه الأخطاء التي انطوت عليها نظرية التطور التي ارتبطت أساسا بالمفهوم المادي الذي حاول بعض المتفلسفين استخلاصه من نظرية داروين، وهذا المفهوم قام على فكرة إنكار وجود خالق العالم والقول بنشأة الكائنات الحية نشأة طبيعية من غير منشئ. إن الفكر الإسلامي يثبت الخلق لله عز وجل لا للطبيعة العاجزة القاصرة قصورا ذاتيا، ويقرر وقوع البعث في الآخرة مع الإيمان الكامل بالغيب. وقد ظهر الآن في مجال العلم ما ينقض نظرية داروين في التطور وما نسج حولها من افتراضات فلسفية. في هذا الصدد مثلا يقول الدكتور كورلاس موريسون إن نظرية أن الإنسان قرد قد كذبها العلم الحديث لما بين النوعين من بعد شاسع، ففي الإنسان خواص لا توجد في القرد، منها قدرته على التفكير ووجود الوحدات الاجتماعية في القبيلة والأمة والحزب والدين، ومنها خواص بيولوجية أيضا تميز الإنسان وتفرده بين الكائنات. وفي سياق نقد القول بالتطور الدارويني قال العالم الغربي أغاس سير إن النشوء لا يتم إلا وفقا لخطة إلهية محكمة، وإن الاصطفاء الطبيعي إذا محل محل الخلق الإلهي فإن الإنسان يكون قد جرد من روحه وغدا آلة صماء. وغير هذا وذاك مستمع الكريم، فإن تفسير الحرفية لنظرية داروين قد فتح المجال لتأليه سوبرمان نيتشه وتمجيد القوى البدنية على أنها السلوك الصحيح بين الناس. ويقرر العلم الآن بوضوح بأن الفكرة التي يعتنقها الداروينيون عن تناسل نوع جديد بواسطة نوع سابق ليست إلا افتراضا اعتباطيا يتعارض مع الآراء الفسيولوجية الرصينة. ويقرر العلم أيضا أن الإجماع بين العلماء لا الفلاسفة هو أن الحياة لم تحدث مصادفة، وأنها حدثت بقوة الله وإرادته. وهكذا مستمع الكريم ينكشف زيف النظرية وما ساقها إليه الماديون وعلى رأسهم لامارك وهيجل الذي دعا إلى تأليه الطبيعة، ومن بعده انتقلت إلى مجال الاجتماع والفكر على يد هربرت سبنسر الذي حاول تطبيق نظرية التطور على العوالم والمجتمعات ونقلها من نظرية بيولوجية إلى نظرية اجتماعية. ومما يتصل بنظرية التطور كشفت الأبحاث عن استغلال رجال السياسة لمبدأ بقاء الأصلح في استعمار الشعوب وإبادة الأجناس المغلوبة على أمرها، وظهرت من خلال هذا نظرية القوة والتمييز العنصري والشعوب المختارة، كما نشأت نظرية القوة عند نيتشه واتخذت مبررا للغزو الاستعماري والاستعلاء العنصري واستعلاء اللون والدعوة إلى الجنس الأبيض. وأخيرا فقد تلقف النظرية معلنو الحرب على الأديان فاتخذوها سبيلا إلى الانتقاص من الدين وإعلاء شأن العلم المادي الأصم. أحييكم، شكرا لحسن استماعكم.